إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلم المناسك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أدق علوم العبادات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وحج معه عدد كبير من الأصحاب وممن حج معه، ووصف حجته بضبط وإتقان ودقة متناهية مما جعل سائر الأصحاب وغير واحد من التابعين يرجعون إليه. الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه وصف جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، ووقعت خارج الصحيح ألفاظ تعين كالعادة في فهم بعض المواطن المجملة أو المشكلة. وتعلمنا في دروس صحيح مسلم أن التنصيص مقدم على الاستنباط، فمتى وجدنا نصا في رواية صحت إسنادها فهذا نهر الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. حديث جابر اعتنى به أهل العلم بالتصنيف والتأليف، واستنبطوا منه عددا كبيرا من الفوائد. لسنا بصدد الدراسة التفصيلية المطولة وذكر ما ورد في الباب من أحاديث، فنوبة ذلك لشرحنا المفصل لما نصل للحج إن شاء الله. همي في هذا الدرس والدرسين القادمين أن يستفيد طلبة العلم بعامة، طلبة العلم بخاصة، والحجيج بعامة، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فسنقرأ ما ورد عن جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر كلام الإمام النووي، ونأتي بما يعين على الفهم إن شاء الله تعالى، مع التنبه إلى أن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أيضا ليست في الحج، فيه فوائد في سائر العلوم، الآداب والأخلاق، وفيه فوائد في علم المصطلح في الصلاة، وهكذا نصوص الوحي كلها بركة وفيها خير عظيم وفضل جسيم. الحديث طويل جدا، والأوراق بين أيديكم، فبودي أن تراجعوا بعد هذا الدرس هذه الأوراق وتقرؤوها، وأن تدونوا ما يذكر وما يقال، قيدوا العلم بالكتابة حتى نضبط إن شاء الله تعالى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الإسناد ونقف عند مقطع مقطع ونقرأ الشرح ثم نعلق كعادتنا، ودرسنا يستمر بعد العشاء بفترة في الدروس الثلاثة، وإن بارك الله في الوقت سأجعل ما بعد عشاء الدرس الثالث إجابة على الأسئلة. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديين، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتهفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداءه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك. قبل أن نبدأ بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد الذي معنا لمسلم فيه شيخان: أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي. جل ما رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بأخبرنا إلا 10 أحاديث ذكر فيه حدثنا. واللفظ الذي أورده مسلم في هذا الحديث هو لفظ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو من الشيوخ المكثرين جدا في صحيحه عنه، فله عنه في صحيحه 1540 رواية كما تعلمنا. اللفظ الذي أورده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. لا نعرف ماذا قال إسحاق عن حاتم، لكن قال أبو بكر حدثنا. ومسلم يمتاز عن سائر علماء الحديث بأنه فرق بين أدوات التحمل، فرق بين حدثنا وأخبرنا، فجعل حدثنا لما يسمعه مع غيره من ألفاظ الشيخ، وأخبرنا ما يقرأه الطالب على الشيخ في جماعة، فإن قرأه هو على الشيخ قال أخبرني. هنا يقول أبو بكر وهو شيخه الأول، ومسلم في عادته إن أورد الحديث عن أكثر من شيخ فإنما يورد لفظ الشيخ الأول وإن أبهم ذلك، خلافا لشيخه البخاري فإنه إن أورد الحديث عن عدة شيوخ فإنه يورد لفظ الأخير، وهذا أمر غالبي. قال أبو بكر أي ابن أبي شيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد هذا هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، أي سأل عن القوم شخصا شخصا واحدا واحدا حتى انتهى إلى محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب. ويستفاد من هذا أنه يسن للرجل أن يتعرف على من يجلس إليه، أن يعرف أسماءهم، وأن يعرف من هم، وأن يعرف منزلتهم، لينزل الناس منازلهم. وقد ورد في مقدمة صحيح مسلم وعند أبي داود عن مكحول عن عائشة قالت: أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وقد ثبت في الصحيح لما جاء وفد عبد قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ فأن يتعرف صاحب البيت على زواره وطراقه وأن يعرف أسماءهم ومن هم كانت سنة متبعة في عند الأصحاب وكذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر بذلك كما ورد عند الترمذي من حديث يزيد بن نعامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فهذا حديث ضعيف، فيزيد بن نعامة ليس بصحابي بل هو مجهول. أما سنة التعارف فهذه كانت معروفة كما ورد في هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن قومي حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. جمع بين طلب العلم وبين النسب، وما أحسن الغنى مع العلم، وما أحسن أن تجتمع الدنيا والآخرة في حق العبد، وما أحسن أن يجتمع في العبد علو نسب مع علم وفقه، فقد نال الخير كله وكان له من كل خير نصيب. فلما علم أنه ولد أو أنه حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب آنسه، وكان هذا محمد صغيرا لم يكن قد بلغ بعد، كان فتى يافعا، جاء ليسأل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، فرحب به جابر وفصل له صفة حجة جده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنسه، قال فأهوى بيده إلى رأسي جابر أعمى أنا ذاك. جاءه محمد بن علي بن حسين بن طالب وهو أعمى، فأجلسه بجانبه وهو بيده إلى رأسه ملاطفا له مؤنسا له معتنيا به عناية خاصة، وأنزل رأسه على جسده فوجد أزراره أزرار قميصه، فأخذ الزر الأعلى والزر الأسفل فحله ووضع يده بين ثدييه شدة مؤانسته وملاطفته واللين معه واللين معه. وفي مسند أحمد في الثالث 434 وعند أبي داود برقم 4082 وعند ابن ماجة برقم 3578 بسندهم إلى معاوية بن قرة عن أبيه قال قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من مزينة وإن قميصه لمطلق، قال فبايعناه ثم أدخلت يدي، يقول قرة المزني، ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة راوي الحديث عنهما فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزررانه أبدا. فهذا الإرخاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصده حتى يعلم الجالس عنده إن أراد أن يتأكد من ختم النبوة فلك ذلك وليس الخبر كالمعاين. فقرة أدخل يده في جيب القميص ومس خاتم النبوة حتى يرى الآية ويلمسها. فالذي فعله جابر مع محمد بن علي بن حسين قال فأهوى بيده إلى رأسه فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثدييه. ولذا العرب في العرب العرب تقول الثدي للرجل وتقول الثدي للمرأة. هذا صبي شاب يافع يقول ثم وضع كفه بين ثدييه وأنا يومئذ غلام شاب. يستفاد من هذا فائدة مهمة في علم الحديث، وهي أن الصبي المميز له أن يحمل الحديث وأن يرويه بعد بلوغه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم بقوله باب متى يصح سماع الصغير، وأورد تحته حديثين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ركبت أتانا في منى وأنا غلام قد ناهست الاحتلام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. والحديث الثاني حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: عقلت مجة، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنوات. فالصغير إن كان مميزا فضبط الحديث فرواه بعد أن كبر يؤخذ منه. فمحمد ابن علي بن حسين روى الحديث بعد بلوغه، ولكنه تحمله قبل بلوغه. ومن أحاجي العلماء التي يعاي بها في علم الحديث تابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موصول. من هو تابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موصول؟ من هو تابعي رأى النبي في كفره، رجل رأى النبي وهو كافر فأسلم بعد وفاة النبي فتحمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم، فهو تابعي رأى النبي وسمع منه وهو ليس بصحابي، وحديثه موصول وليس بمرسل. فيمكن يكون تابعي أو الحديث، والحديث يكون موصولا وليس بمرسل. فلا يشترط في التحمل بلوغا، ولا يشترط في تحمل الحديث إسلاما، ولكن يشترط في أداء الحديث البلوغ والإسلام. قال: ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك. مرحبا بك أي جئت على الرحب والسعة، جئت والنفوس منشرحة متهللة لقدومك. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب القول مرحبا، فمرحبا تقول لأخيك مرحبا إن علمت أن النبي كان يقولها صلى الله عليه وسلم وقلتها لأخيك فأنت في عبادة، فمرحبا تحية. قالها النبي صلى الله عليه وسلم للرجال منفردين ومجتمعين، وقالها صلى الله عليه وسلم للنساء، فكان يقول مرحبا بأم هانئ، وكان يقول مرحبا بابنتي فاطمة، وكان يقول مرحبا بوفد عبد قيس، وكان يقول مرحبا بأخي وشريكي السائب ابن أبي السائب، فإنه كان لا يماري ولا يداري. فإذا التحية بمرحبا تحية شرعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. فقال أي جابر: وقال هذه بعد تحية الإسلام وبعد الجلوس وبعد المعرفة، فتجديد الترحيب بعد المعرفة إن فاتت قيمة الرجل سنة. إن كنت تعرف الرجل فألقى عليك السلام فألقيت عليه السلام ثم علمت أنه قريب لك أو أنه حبيب لأبيك أو أنه ذو فضل عليك أو أنه ذو علم أو أنه ذو منزلة أو أنه ذو عدل أو أنه ذو فضل، ثم جددت الترحيب بعد السلام، فهذا أمر حسن، وهو الذي حصل مع جابر رضي الله تعالى عنه. فقال: مرحبا يا ابن أخي. فيجوز للكبير أن يقول للصغير وإن كان أجنبيا عنه، يجوز له أن يقول يا ابن أخي، ويجوز أن يقول له يا عمي ويا إني، وكذلك الصغير له أن يقول الكبير يا عمي ويا أبي وإن لم يكن أبوه. وهذه عادة العرب في الاحترام وكانت منتشرة في ذات الزمان. فهذه أيضا ملاطفة. فجمع جابر الملاطفة لمحمد بن علي بن حسين بالعمل والقول، وهذه هي العلاقة بين الأصحاب والأقارب. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معظمون للقرابة، وقرابة محمد معظمون للصحابة، يغشونهم ويمشون إليهم ويتفقهون عليهم. فالمناكدة والمنافرة بين صحابة رسول الله وقرابته ليس لها في الإسلام نصيب، وهي دخيلة على الإسلام تحزب عليها أقوام. الإسلام بريء من العداوة بين الصحابة والقرابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالصحابة يعلمون قول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والقرابة يعظمون علم الصحابة وما نقلوه وما حفظوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سل عما شئت. وفيه جواز أن يقول العالم لطالب العلم: سلني. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. فلا حرج للعالم ولطالب العلم أن يقول لطلبة العلم: سلوني. فهو جابر يقول: سل عما شئت. فسألته، وفيه إشارة إلى أن طالب العلم يستفيد من العالم ويغشى في منزله. قال: فسألته وهو أعمى. التلميذ يعرف حال شيخه. وكان جابر قد كبر فأصر العمى رضي الله تعالى عنه، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة، نساجة ثوب كالطيلسان يلتحف به، ثوب يغطي البدن، وهذه النساجة كان يلتحفها وكانت قصيرة ليس فيها من تلك الساعة. فقام في نساجة ملتحفا بها ساترا منكبيه، يضعها على منكبيه، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، أو قال: ليس على عاتقيه من شيء. لا يجوز الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه من شيء. الرداء موجود على علاقة بجانبه، لكن أخذ الشيء الذي يلتحف به ليغطي منكبيه. فالصلاة وإن كان المنكبان ليس بعورة، فلا يجوز للرجل أن يصلي ومنكباه مكشوفا. فإن فعل فمنهم من يؤثم ومنهم من يبطل الصلاة على تفصيل ذكرناه عند شرحنا في صحيح لهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: كلما وضعها أي النساجة على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. ورداؤه إلى جنبه على المسجب. المسجب ما يعلق عليه الملابس من شيء مغروز في الحائط أو شيء مغروز في عمود من خشب، يعني بتعبيرنا الدارج اليوم ورداؤه على العلاقة، ورداؤه رداء جابر على العلاقة. فصلى بنا. الذي أراده جابر أن يعلمهم بالتطبيق العملي المقدار الواجب ستره في الصلاة، هذا الذي أراده جابر. فله أن يترك الرداء وأن يستر المنكبين ولو بشيء يسير. وفيه جواز إمامة الأعمى. جابر كان أعمى وأم بمبصر، أيهما أفضل في حال الإمامة؟ أن يؤم الأعمى ولا البصير؟ ذكر الشارح شيئا من هذا، والراجح إن كان الأعمى صاحب البيت فلا يؤم رجل في سلطانه، هو الذي يؤم وإن كان أعمى كما حصل مع جابر. وإن لم يكن صاحب بيت فإن كان هو الأقرأ، فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فإن كان هو الأقرأ هو الذي يؤم القوم. فجابر أراد أن يعلمهم المقدار المجزئ ستر العورة وهو في بيته، فلا يؤم الرجل في سلطانه، فهو الذي أما بالمبصر. فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا الجواب بدأت صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن كلام الإمام النووي على عجلة.
قال: فقال بيده فعقد تسعة.
لا نسمع كلام النووي، نرجع لكلام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: في حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم.
إذن الحديث ليس عند البخاري في الصحيح، وإنما هو عند مسلم، والذي انفرد بالمسلم يقولون أفراد مسلم. نعم.
قال القاضي،
قاضي عياض في إكمال المعلم:
وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا.
يا ليتنا نجد هذا الجزء، هذا الجزء فيما نعلم من الكتب المفقودة.
قال: ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، وقد سبق الاحتجاج بلكة منه في أثناء شرح الأحاديث السابقة، وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى.
وما يأتينا فيما مضى وفيما يأتي من أبواب الحج سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليها، سنضطر للرجوع لأحاديث مضت، لأن هذا الباب 19 من كتاب الحج، فسبقه 18 بابا وتبعه عدة أبواب، ما يلزمنا نأتيه إن شاء الله، نأتيه ننبه عليه.
قال: قوله عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثدييه، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. هذه القطعة فيها فوائد، منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم ليمثله منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل جابر بن محمد بن علي، ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا، ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه. وهذا سبب حل جابر سري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه. وقوله: وأنا يومئذ غلام شاب، فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا. وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح في بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء، ولا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل على 3 مذاهب، وهي 3 أوجه لأصحابنا. أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات.
وهذا ليس بصحيح، إذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقي ببصره إلى مكان سجوده، فيكره في حق المبصر تغميض العينين، فهذا التعليل المذكور فيه ما فيه.
قال: والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات، والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما، وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي.
الصواب الذي ذكرناه أن الذي يؤم هو الأقرأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم.
قال: ومنها
من الفوائد، رجع لاستنباط الفوائد،
أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها جواز الصلاة بثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. ومنها جواز تسمية الثدي بالرجل، وفيه خلاف لأهل العلم، وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة ومنهم من منعه. وقال: يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندؤة، وقد سبق إيضاحه في أوائل كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار.
الذي وضع سيفه بين ثدييه في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وقد تقدم معنا في الحديث وضع سيفه بين ثدييه، ففيه جواز إطلاق الثدي على للذكر والأنثى ولا فرق.
قال: وقوله قام في نساجة هي بكسر النون وتخفين السين المهملة وبالجيم، هذا هو المشهور
وتخفيف السين،
هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا وروايتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود. ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور وقال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي. قال: ومعناه ثوب ملفق.
ذكر الآن الخلاف بين من روى صحيح مسلم، فمنهم من قال الساجة، ومنهم من قال كما معنا الحديث نساجة، فمنهم من أثبت النون ومنهم من أسقطها، ورجح الوجهين. والقاضي عياض في مشارق الأنوار ضبط ألفاظ الصحيحين وموطأ مالك، وهو كتاب قيل فيه: لو شري بوزنه ذهبا لكان قليلا في حقه، فقد ضبط الأعلام والأماكن والألفاظ الواردة في الصحيحين وموطأ الإمام مالك.
قال الإمام النووي: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيح. قلت: ليس كذلك، بل كلاهما صحيح، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان. قال القاضي: في المشارق الساج والساجة الطيلسان، وجمعه سيجان. قال: وقد قيل: هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك. قال: وقيل: هو الطيلسان الحسن. قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها، وهي أقل. وقوله: ورداؤه إلى جنبه على المشجب، هو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة، وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت.
السك. هذا شرح الإمام النووي، وهو ظاهر للقطعة التي قرأناها. نتابع أصل الحديث الذي بدأ فيه جابر رضي الله تعالى عنه بوصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن من صحيح مسلم.
قال: فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله.
حسنك. هذه القطعة تحتاج منا أن نفهم أو أن نشرح شيئا من الفوائد، فنقول: فقلت، أي محمد بن علي بن حسين لجابر بن عبد الله: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء كما جئتم، جاء متفقها في أحكام الحج، متطلبا لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، فقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر في الرابع أو في الخامس على روايتين صحيحتين: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي يؤدى على السنة، والذي يؤدى بنية صحيحة، والذي يؤدى بمال حلال. وأما من حج بمال حرام فقد ذهب جماهير الفقهاء على الحنابلة إلى أن حجه صحيح يسقط من الذمة. أما أحمد فقال: من حج بمال حرام فحجه باطل. وهذا فرع على أصل ذكرناه مرارا وتكرارا: متى يقتضي النهي الفساد؟ فإن كان في حق الله فهو يقتضي الفساد على التحقيق، وإن كان يقبل الانفكاك عند الجماهير فالحج صحيح مع الإثم. كالصلاة في الأرض المغصوبة، وكالأكل من الذبيحة التي ذكيت بسكين المغصوب، أو كمن توضأ أو اغتسل بماء مسروق. فمتى أنه يقتضي الفساد؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير. ولكن أن نتعلم أحكام الحجة، وأن نتفقه فيها، وأن نتطلبها كما تطلبها محمد بن علي بن حسين، وأن نتتلمذ على صحابي جليل في معرفتها، هذا شيء من الحج المبرور. فأستاذنا في هذه الليالي في بيان أحكام الحج الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والحج من بركاته وخيراته كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها. فالحج الصحيح القائم على فقه الكتاب والسنة يهدم ما قبله من ذنوب، ويرجع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي قد هدمت ذنوبه وزالت. أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة. العرب كانت تعد بالحركات، حركات الأصابع، وكان لها في عدها رموز يتعارفون بينهم فيها، وكانت أكثر ما تلزم هذه الرموز في العد التجار عند البيع والشراء، يعمل حركة خفية في الأسعار وفي البيع، كيف تبيع كيف تشتري كيف تربح إلى آخره. فلما سأل محمد بن علي بن حسين جابر رضي الله تعالى عنه عقد تسعة، فعقد تسعة أي قبض الخنصر والمنصر والوسطى ووضع السبابة في أصل الإبهام، هكذا هذه التسع. هذه التسع. فإن وضعها في منتصف الإبهام أصبحت 90، فإن وضعها بالشمال في منتصف الإبهام أصبحت 100. في تفصيل يصل إلى عشرات الألوف في الحركات. فقد ثبت أن سويدا قال: سألت يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآن، قال: فعقد بيده 7226 آية. بالعدد 6226 آية. قالها للسائل، قالها يحيى بن الحارث في سويد بالعدد. يقول: فقال بيده فعقد 9، قال هكذا وضع، قال هكذا عقد 9. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 إيش؟ مكث 9 سنين لم يحج. وقع خلاف بين العلماء متى فرض الحج، ومنهم من قال في 6، ومنهم من قال في 8، ومنهم من قال في 9 للهجرة. والراجح أن الحج فرض في 9 للهجرة، وبمجرد أن فرض بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا للحج ومعه جمع من الأصحاب، وأمره أن يأمر جمعا من أصحابه أن يؤذنوا في الناس بمكة: لا يحج البيت بعد اليوم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمر ثلة وعصابة من أصحابه أن يؤذنوا في الناس، وكان أبو هريرة ضمن من أذن: لا يطوف بالبيت مشرك، لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته عاما ليطهر مكة من الفساد العقدي والفساد الخلقي الذي كانت تمارسه الجاهلية قبل الإسلام. لا يطوف بالبيت مشرك، تطهير للفساد العقدي، ولا يطوف بالبيت عريان، تطهير لهذا البيت من الفساد الخلقي. هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بعد أن فرض الله الحجة. لكن يا ترى هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؟ ورد حديث عند الترمذي برقم 1815 بسند ضعيف عن جابر قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرتين وبعد الهجرة مرة، أي هذا. وهذا الحديث الصواب فيه كما قال إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري، قال: الصواب في هذا الحديث أنه من مرسل مجاهد، والطريق التي فيها ذكر لجابر ليست بمحفوظة. ولكن ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 1664 من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أضللت لي بعيرا في الحج، فذهبت أبحث عن ضالتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الجاهلية قبل الهجرة، يقول: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واقفا مع الناس، فقلت: إن هذا لمن الحمص، إن هذا يعني رسول الله لمن الحمص، فما الذي جاء به ها هنا؟ كانت الجاهلية، كانت قريش خاصة في الجاهلية لما يقف الناس في عرفة كانوا لا يقفون بعرفة، وإنما يكون في مزدلفة، لأن عرفة حل ومزدلفة حرام. فكانت قريش تعظم أن تخرج من الحل أن تخرج إلى الحل، فتريد أن تبقى في الحرم. فلما رأى جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة واقفا بعرفة مع الناس، قال إن هذا لمن الحمص، ما الذي جاء بي هنا؟ هذا قرشي، ما الذي جاء بي هنا؟ ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ يستفاد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة قبل هذه المرة، والمرة التي حجها كانت قبل الهجرة. لكن من اللطائف والرقائق التي تذكر الآن ولعلي أحملها في موطنها لما يأتي الوقوف بعرفة، الحجيج في يوم التروية بعد أن يتجرد من الثياب ويكونوا حاسدو الرؤوس متساوين فيما بينهم في اللباس، يخرجون من الحرب ويقفون متضرعين متعجلين الصلاة متمسكنين رافعين أيديهم جائرين إلى الله بالدعاء بقلوب منكسرة طالبي حاجاته، يخرجون من الحرم إلى الحل ويسألون حتى تغيب الشمس، فبعد غياب الشمس يرجعون إلى الحل إلى الحرم مرة أخرى، فكأن لسان حالهم يقولون يا رب ها هنا ها نحن قد خرجنا من حرمك إلى حلك متضرعين مساكين فافعل بنا ما شئت، فإنا عبيدك وإنا مقهورون بقضائك وإنا سائلوك يا ربنا رحمتك وجنتك، فالله يتكرم عليهم فيرجعهم من الحل إلى الحرم مرة أخرى فيقول لهم ارجعوا إلى حرمي، ارجعوا إلى مزدلفة، أفيضوا إلى مزدلفة، إني قد غفرت لهم. فعلى الحاج أن يتأمل هذا المعنى وأن يدركه وأن يعلم أنه في وقوفه بعرفة خاصة قد خرج من الحرم إلى الحل وهو متعرض إلى رحمة الله وإلى ما يريد أن يفعل به الله ما شاء، ولكن في أمره وفي هديه صلى الله عليه وسلم في أن نفيض إلى المزدلفة إشارة إن شاء الله إلى أن الله قد تجاوز وقد عفى وقد غفر وقد أرجع عباده إلى الحرم مرة أخرى. فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة. العاشرة التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالحج يوم عجيب في التاريخ، وفيه سر تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه سنة. فقد ظفرت في تفسير قول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر في التوبة عند الجصاص في أحكام القرآن، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. في اليوم الذي كان يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من محرم في السنة العاشرة للهجرة، في تلك الساعة التي خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كملت دورة واستدار الزمان، فرجع ليبدأ من تلك اللحظة بداية جديدة. يقول الجصاص في أحكام القرآن وقد ذكر لي بعض أولاد بني المنجم أن جده وأحسبه محمد بن موسى المنجم الذي ينتمون إليه حسب شهور الأهلة، كانوا يحسبون بالرياضيات والفلك، حساب الرياضيات والفلك ليس من التنجيم المحرم، ليس من التنجيم المحرم. قال ذكر لي بعض أولاد المنجم الذي قالوا أحسبه محمد بن موسى المنجم الذي ينتمون إليه حسب شهور الأهلة، شهور الأهلة منذ ابتداء خلق الله السماوات والأرض، فوجدها قد عادت في موقع الشمس والقمر إلى الوقت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع، لأن خطبته هذه كانت بمنى يوم النحر عند العقبة، وقال إنه حسب ذلك في 8 سنين، فكان ذلك اليوم العاشر من الحجة على ما كان عليه يوم ابتداء الشهور والشمس والقمر في ذلك اليوم في الموضع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عاد الزمان إليه مع النسيء بالذي قد كان أهل الجاهلية ينسئون وتغيير أسماء الشهور. ولذلك لم تكن السنة التي حج فيها أبو بكر هي الوقت الذي وضع الحج فيه إلى آخر مرة. إذن لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن خربطات العرب في النسيء وإدخال الشهور مع بعضهم بعضا قد زالت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر دخل فحج في العاشر. ثم أذن في الناس في العاشرة، وفيه دليل على أن الأمور العظيمة يسن للإمام أن يعلم الناس وأن يخبرهم فيها. أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العاشر في هذه السنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. سيأتي لجابر وصف لهم ودلالة على كثرتهم بعد قليل. الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قرابة 120,000 من الصحابة، وعند أهل السنة كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي، خلافا للشيعة الشنيعة الذين يحصرون الصحابة في عدد قليل، ومن كثر منهم حصرهم في عدد أهل بدر. فانظروا بالله عليكم، نحن نأخذ ديننا عن أما يزيد عن 120,000 واحد، وقوم لا يأخذون دينهم إلا عن 300 واحد، هل سيكون الدينان واحدا أم سيقع فيهما خلاف؟ ففرق كبير بين الدينين. قال فقدم المدينة بشر كثير، قدموا من كل مكان، ومنهم من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء، مكان قريب من المدينة لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد يسير جدا التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كعلي بن أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن، فلما علم علي بحجة النبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن حاجا، وسيأتي دليل ذلك في ما تبقى من الحديث. فقدم المدينة بشر كثير، وفي هذا إشارة إلى أن الحج واجب على الفور، ومن كان مستطيعا فلا يجوز له تأخير الحج بشروطه. وللحج شروط 6-5 في حق الرجال، والأخير في حق النساء. الشرط الأول الإسلام، لما ثبت في الصحيحين لا يحج البيت مشرك. الشرط الثاني البلوغ، فمن حج وهو صغير قبل البلوغ فعليه الحج من قادم. وقد ثبت البخاري أن امرأة رفعت ولدها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. لم يقل ولك أجره، وإنما قال ولك أجر. لم يقل ولك أجره، فالحاج له أجر، الصبي له أجر. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولك أجر. فإن حج الصغير فحجه صحيح. الإسلام، البلوغ، العقل، قد رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن العاقل حتى، عن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الرابع الحرية، الشرط الرابع الحرية. فإن حج العبد فإن اعتق فيجب عليه الحج بعد عتقه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن حج الصبي فإن بلغ فعليه الحج من قابل، وإن حج العبد فإن اعتق فعليه الحج بعد حريته، وإن حج الأعرابي ثم هاجر فعليه الحج بعد هجرته. الأعرابي الذي يقيم في ديار الكفر حج ثم تاب إلى الله وترك بلاد الكفر فهاجر منها، فعليه الحج من قابل. هذا كلام عبد الله بن عباس فيما صح عنه عند الإمام البيهقي في سنن الكبرى. والشرط الخامس الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تتفاوت في حق الخلق، فمن كان جلدا ويستطيع أن يمشي ويتكسب في الطريق فهذا مستطيع. والحديث الذي أخرجه الترمذي: من ملك زادا أو راحلة ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، حديث ضعيف فيه علتان: فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، وفيه هلال بن مسلم وهو مجهول. فالاستطاعة، من لم يستطع الحج فلا شيء، من عدم أمن طريق، من عدم وجود نفقة للأولاد والعائلة، من عدم قدرة للوصول بسبب الضوابط والقوانين الموجودة هذه الأيام، فهذا الحمد لله مرفوع عنه الإثم. أما من استطاع فالاستطاعة ليست في من يملك الزاد والراحلة فقط. لو إنسان استطاع بحيلة كان يكون يتقن الذبح فيستطيع أن يحج على أنه يعمل في المسلخ، فهذه استطاعة. خل الوقت طيب نسمع ثم نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نكمل شيئا من كلام الاستطاعة ونكمل شرح القطع المتبقية، والله موفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، نواصل حيث بلغنا من الشرح في صحيح مسلم: ثم أذن في الناس في العاشرة، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهر وأن يعلم عزمه على الحج في اليوم في السنة العاشرة. فلما علم الناس ذلك وترام الخبر إلى من هم حوالي المدينة قدم المدينة بشر كثير بلغ عددهم نحو من 120,000 ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وممن هم بعيدون عن المدينة من الرجال والنساء والصبيان، وعلم الناس من القرائن التي وجدت أن الأصل في الأمر هو الفور، فمن كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا لا يجوز له أن يؤخر الحج إن استطاع الوصول إلى البيت الله الحرام، فإن لم يستطع كالإجراءات الموجودة اليوم فيبقى معقدا نيته للحج. وقد صح عند البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من أطاق الحج ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. شروط وجوب الحج كما ذكرنا 6، 5 في حق الرجال والسادس في حق النساء، وذكرنا الشرط الخامس الاستطاعة. من لم يكن مستطيعا إلا بأن يستدين وأذن الدائن بالحج فلا حرج. من كان ذا دين فأراد أن يحج فالدين إن كان مجدولا فيما يسمى اليوم بالدين التجاري، وذهابه في الحج لا يؤثر على الدفعات التي تؤدى من صنعته من متجره من مصنعه، فلا داعي لأن يستأذن أصحاب الدين، وإلا فلا يجوز له أن يحج إلا بإذنه. فإن أذن أو احتاج أن يأخذ دينا ويعلم الدائن أنه سيحج بهذا المال فلا حرج. فقد سئل التابعي الجليل بكر بن عبد الله المزني عن حج المدين فقال: الحج أقضى للدين، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يحطان الخطايا وينفيان الفقر نفيها، أو ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. من أراد أن يدفع زكاة ماله لغير مقتدر على الحج ولا يستطيع أن يحج إلا بهذه الزكاة فلا حرج. فقد ثبت في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم من حديث حميد السائلية: الحج من سبيل الله. مصرف من سبيل الله يشمل الحج، فيجوز للغني أن يبحث عن رجل غير مقتدر فقير وأن يعطيه من زكاة ماله ليحج. لو أن رجلا هو لا يقدر فوكله غيره فاستطاع أن يقدر أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فأعطى فأخذ ماله فحج ولبى عن غيره، فلا يسقط الحج عن غيره وإنما يسقط عن نفسه. فالحاج الذي قد أنيب لا يسقط الحج عن غيره البتة حتى يسقطه عن نفسه. وفي هذا إشارة إلى أن حديث من ملك زاد أو راحلة فلم يحج ليس عليه العمل، وليس عليه الفقه. أنا لا أخرج، لا أستطيع أن أصل بنفسي، فوكلني رجل أن أحج عنه، وأنا لم أحج عن نفسي، فالواجب علي إن حججت عن غيري لا يسقط الحج إلا عني، فلا يمكنني أن أسقط الحج عن غيري بالنيابة إلا بعد أن أحج عن نفسي. فمتى وصلت مكة ولو بمال غيري الموكل إلي به فحينئذ أنا مستطيع، وحينئذ أنا لا أحج إلا عن نفسي، ولا يجوز لي أن أحج عن غيري حتى أحج عن نفسي. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل يقول لبيك عن شبرة، قال من شبرة؟ قال أخ لي أو قريب. قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرة، حج عن نفسك. فلا يجوز الحج عن غير قبل أن يحج الرجل عن نفسه. وفي هذه الفرق إشارة إلى أن الاستطاعة، متى استطاع الإنسان أن يصل إلى بيت الله الحرام فذلك واجب عليه. من حق أولياء الأمور أن ينظموا الحج، ولا سيما مع هذه الكثرة، ولله الحمد جاء تنظيم الحج في كل 5 سنوات. وفي الحديث القدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أيما عبد وسعت له في رزقه وأصححت له بدنه ثم لم يفدني في كل 5 أعوام مرة فهو محرم. أما الشرط الثالث فهو المحرم في حق المرأة، فلا يجوز على الراجح للمرأة أن تحج إلا مع محرم، لعموم ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وامرأة كما يقول العلماء نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم، فبغض النظر عن هذه المرأة هل معها غيرها من النساء أم هل هي صغيرة أم هل هي كبيرة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي المهر. وقد ذهب بعض أهل العلم كالشافعية إلى أن المرأة في الأنف كان أمر أمنا، وحجت مع عصبة مؤتمنة من النساء فلا إثم عليها، وهذا قول المرجوح على ما حققه الإمام عبد البر في التمهيد. فإن فعلت متأولة ليس عليها شيء، وإن فعلت آلمة فعليها وزر وحجها صحيح. فإن فعلت عالمة حج دون محرم مع عصبة من النساء سقط الحج من ذمتها وحجها صحيح. هذه هي الشروط 6 للحج. فلما أذن المؤذن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، يريدون أن يتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسون به ويقتدون به بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في خارج رواية جابر ثبت عنه في عند مسلم وغيره أنه خطب بهم قبل البدء، وهذه هي الخطبة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالحجيج مرات، نحاول أن نعد في الحج خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مع المشوار الطويل الذي معنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن للخطبة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج ساقها مسلم في غير هذه السياق. ففي الحديث يقول جابر عند مسلم يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الطريق الآخر الجعفة طريق المدينة البحري الآخر طريق أهل الشام المهل الآخر الجعفة ومهل أهل العراق ذات العرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن في يلملم. هذه رواية أحمد والبيهقي والطيالسي والشافعي وهي عند مسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس بدأ خطبته بهم ببيان المواقيت المكانية للحج وفي تطبيق العمل كما يأتينا وتأتينا كلمة أيضا عن المواقيت المكانية والزمنية للحج بعد قليل. وفي الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هذه الزيادة عن النسائي زاد النسائي في صفة حجة النبي من حديث جابر قال جابر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربعة خرج من خمس أو من أربعة. وفي رواية عند النسائي فيها زيادة وساق هديا ساق صلى الله عليه وسلم هديا. يقول جابر فخرجنا معه وفي رواية عند مسلم خارج هذا السياق فخرج معنا النساء والصبيان. حتى قال حتى أتينا ذا الحليفة هي الرواية التي معنا نأتيها بعد قليل إن شاء الله.